وهل كون المنبر له أكثر من 3 درجات من البدع أو أنه ليس من الأمور التعبدية؟
والله السنة الذي جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون طويل، لكن يعني إذا صار أطول من ذلك يخطب عليه ولا بأس بذلك.
إذا حدث لجماعة في المسجد مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في حديث ذي اليدين، فهل يجوز أن يصلي رجل غير الإمام الأول بالجماعة الركعتين اللتين سهى عنهما الإمام الأول مع وجود الإمام الأول؟
الأصل أن الإمام الأول هو الذي يصلي وهو أولى بالصلاة، وما الذي يمنع الإمام أن يصلي بالناس ما بقي من الصلاة؟ نعم إذا كان أنه يعني خرج وأن خرج بسرعة والناس يعني يتكلموا فيما بعد، نعم يكمل واحد منهم، لكن ما دام الإمام موجود إيش الذي يخليه يترك؟ يعني هو حق بالإمامة، الإمام هو حق بالإمامة من غيره. وكما هو معلوم الصلاة تصح، يعني يكون الصلاة يكون فيها إمامان تصح، يعني يكون في الصلاة إمامان يعني واحد يعني بعد الثاني عن طريق الاستخلاف، يعني مثل ما مر في الاستخلاف لا بأس بذلك، لكن ما دام الإمام موجود هو حق بالإمامة وهو أولى من غيره.
يسأل عن الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع؟
جمهور العلماء على أنه يقع، جمهور العلماء على أنه يقع.
فهو يقول أنه طلق زوجته طلقتين في الحيض ثم طلقها طلقة ثالثة وهي حامل، فهل تعتبر الآن بائن؟
الصحيح أن الطلاق يقع في الحيض ولكنه يكون معه مراجعة، كما جاء في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طلق زوجته وحامل قال مره فليراجعها، فإذا معناه أن الطلاق وجد ولكن تحصل المراجعة، يعني مع ذلك ثم يطلق إذا أراد بعد أن يكون تكون في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق في الحيض معتبر وهو الذي عليه جمهور العلماء.
هو الآن فعل ذلك، طلق ثم راجع في الحيض ثم طلق مرة ثانية في الحيض ثم راجع ثم طلق وهي حامل، فهو يسأل الآن هذه الطلقة الثالثة الآن تبين به امرأته؟
نعم تبين به امرأة، تبين به، لأن الطلقة الثالثة هي أخر طلقات، والطلاق في الحيض معتبر ويعني وواقع.
يقول هل بيع القماش المطرد
وإن كان أنه يعني طلق بدعة ويعني غير موافق للسنة، يعني الإنسان يطلق في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا صلى 5. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى، قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من صلى 5، يعني من زاد في الصلاة نسيانا وسهوا 5 في الصلاة الرباعية، فماذا عليه؟ وماذا عليه أو ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟ وقد ذكر أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك. وقبل أن نبدأ به نشير إلى الحديث الذي قبل هذا، وهو آخر حديث في الباب السابق الذي هو باب السهو في السجدتين،
هو حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاثا ثم دخل. قال في الحديث قال عن مسلمة الحجرة. وقد تبين من احد الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس والذي هو في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية وعنده رسالة في مستخرج أبي عوانة وقد ذكر كما ذكر لي الابن عبد الرزاق أنه أن أبا عوانة روى هذا الحديث من طريق أبي داود وبإسناده. وقال عند قوله قال عن مسلمة قال غير مسلمة بدل عن غير مسلمة. وذكر وكذلك هو كما قال عند مسلم وعند النسائي وعند ابن ماجه الذين خرجوا هذا الحديث مع ابي داود ذكروا مثل ما ذكر فيهم يزيد بن زريع وقد قال وقد ذكر انه دخل منزله ودخل الحجر. وكذلك عيسى وكذلك اسماعيل بن ابراهيم بن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. هؤلاء ثلاثة اثنان عند مسلم وكذلك واحد منهم عند النسائي اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد وكذلك يعني يزيد بن زريع عند ابن ماجه. فصار هؤلاء الثلاثة وهم غير مسلمة هم الذين ذكروا الحجرة أو المنزل أنه دخل المنزل. فيكون قوله قال غير مسلمة يعني إشارة إلى أن يزيد بن زريع هو وغيره يزيد بن زرع الذي جاء ذكره في الإسناد هو وغيره ذكروا دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أو المنزل وأن مسلمة هو الذي اقتصر على قوله دخل خلاف ما يوهمه كلامه هنا من أن مسلمة هو الذي قال دخل الحجر مع أن غيره هو الذي روى ذلك وهو الذي جاء عنه ذلك. فعلى هذا تكون عن يعني في الغالب أنها مصحفة عن غير عن مسلمة يعني مصحفة عن غير كما هو واضح من وجود الحديث عند أبي عوانة في من طريق أبي داود وكما أن يزيد بن زريع جاء عنه أنه دخل الحجر أو دخل المنزل وكذلك إسماعيل بن إبراهيم العلية جاء عنه أنه دخل الحجر والمنزل وكذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ذكر أنه دخل الحجر أو المنزل. وهذا يبين لنا كون هذه الكلمة التي هي على خلاف ما هو معهود عن أبي داود أنه يقول قال فلان قال فلان هنا قال عن مسلمة والذي يأتي في استعماله كثيرا وكما عرفنا قال فلان كذا قال فلان كذا يعني مما ذكره أو مما اختص به أو مما ينسب إليه ويضاف إليه من الألفاظ. هذا هو الذي المعروف من طريقة أبي داود. وهذه فائدة يعني جليلة ويعني يتبين به يعني هذا الإشكال الذي يخالف ما هو معهود من طريقة أبي داود أنه يقول قال فلان ما يقول عن فلان قال فلان. فإذا عن هذه في الغالب أنه مصحف عن غير. والحديث الذي مر كما عرفنا هو فيه كون سجود السهو بعده تسليم كما جاء في هذه الرواية عند مسلم وعند غيره أنه سلم يعني بعدما سجد سجدتي السهو. ومعنى هذا يكون فيه سلامان سلام قبل سجود السهو وسلام بعد سجود السهو. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلى بهم قال صلى بنا الحديث
هنا نعم صلى وسلم الظهر خمسة
صلى بنا صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تابعوه لأن الزمن زمن تشريع فهم يعني يخشون أن يكون زيد في الصلاة. ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابعوه قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تابعوه ولم يتأخروا ولم ينبهوه على شيء، لأن الزمن زمن تشريع، فكانوا يظنون أو يخشون أن الصلاة بدل ما تكون أربع جعلت خمسا، صلاة الظهر بدل ما تكون أربع صارت خمسا، ولهذا تابعوه. وأما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الأحكام وانتهى التشريع، ولم يكن هناك تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما التقيد بما جاء عنه والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإمام إذا قام إلى خامسة والمأمومون أو بعض المأمومين متأكدون من أنها زائدة فإنهم يسبحون ويجلسون ولا يتابعونه، يجلسون ولا يتابعونه، لأن هذه زيادة ولا يجوز الزيادة. والإمام إذا كان سهى فإنه ينبه، فإنه ينبه ويسبح له حتى يرجع. ولو استمر فإن على من تحقق أن الركعة زائدة عليه أن يجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه، حتى ينتهي الإمام ويسلم ويسلم معه، ولا يجوز له أن يتابعه وهو يعلم أنها زائدة، ولا يجوز له أن يتابعه وهو يعلم أنها زائدة، لأن الأحكام مستمرة مستقرة، والأحكام والصلاة مقادير الصلوات مقاديرها معروفة، فما حصل من زيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب هو التنبيه للإمام والتسبيح له. ومن تحقق الزيادة لا يجوز له أن يدخل معه فيها، بل عليه أن يجلس وأن ينبه الإمام وأن يسبح له. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه سجد سجدتين بعد أن سلم، وجرى الحديث معهم يعني في قضية أنهم قالوا أنه هل زيد في الصلاة، قالوا وما ذاك، قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين ثم سلم. وهذا يدلنا على أن سجود السهو يعني يكون بعد السلام فيما إذا كان من زيادة. وهذا الذي في حديث عبد الله بن مسعود في كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وسجد بعد السلام مطابق لما جاء في حديث اليدين الذي فيه السجود بعد السلام، وذلك لأنه زيد في الصلاة تسليم في وسطها، زيد في الصلاة تسليم، فمن أجل ذلك صار سجود السهو يكون بعد السلام. وبعض أهل العلم يقول إن سجود السهو كله يكون قبل السلام، وبعضهم يقول كله يكون بعد السلام، والذي قال يكون كله بعد السلام قبل السلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد بعد السلام لأنه ذكر بعد السلام، لأنه ما حصل عنده علم بأنه سهى إلا بعد السلام، فبعد أن قالوا له سجد للسهو لأنه فات محله الذي هو قبل السلام. لكن لو كان الأمر كما يقوله من قال هذا من أهل العلم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، وقد سجد بعد السلام فيسجد بعد السلام فيما كان بسبب الزيادة، فيما كان بسبب الزيادة. ولو كان سجود السهو قبل السلام وليس بعد السلام لبين عليه الصلاة والسلام أن سجود السهو يكون قبل السلام، لبين لهم أنه يكون قبل السلام، لكنه ما بين، ولكنه سجد سجدتين وسلم، فدل على أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان بسبب الزيادة. ولا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه ما عرف أنه سهل بعد السلام، لأنه لو كان الأمر كما ذكر لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يترك الناس دون أن يبين لهم، فلما لم يبين فإن الواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام. وأن يكون سجود السهو إذا كان سببه الزيادة يكون بعد السلام. وعلى هذا فإن العلماء اختلفوا في محل سجود السهو، فمنهم من قال يكون كله قبل السلام، ومنهم من قال يكون كله بعد السلام، ومنهم من قال، وهذا هو القول الصحيح، أن ما جاء فيه تفصيل من أن بعض الأحوال تكون بعد السلام كالزيادة في الصلاة فيكون السجود على السلام, وما كان بسبب نقص في الصلاة مثل ترك التشهد الأول فإنه يكون قبل السلام كما سيأتي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فالتفصيل والاتيان بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف على ما وردت, فما كان قبل السلام يكون قبل السلام وما كان بعد السلام يكون بعد السلام, هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وسيأتي بعض المواضع التي فيها التفصيل غير الزيادة ونقصان, بما إذا حصل شك وبنى على الأقل فإنه يسجد قبل السلام, وإذا حصل شك في زيادة أو نقص وبنى على غالب ظنه وتحرى الصواب وصار إلى ما يغلب عليه ظنه فإنه يسجد بعد السلام, كما سيأتي من حديث عبد الله بن مسعود في بعض الطرق في هذا الباب الذي معنا.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حفص بن عمر
مع البخاري وأبو داود النسائي, أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي.
ومسلم بن إبراهيم.
ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المعنى.
قال المعنى أي أن هذين الشيخين ليست روايتهما متفقة لفظا ومعنى, وإنما هي متفقة بالمعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ. ثم قال حفص حدثنا, والمقصود من ذلك أنه ساقه على لفظ حفص وهو شيخه الأول, وهذه يعني إحدى الطرق التي يبين فيها أبو داود من له اللفظ, لأنه حين يقول وهذا لفظ فلان أو هذا لفظه, يعني بعدما يذكر الشخص يعني أحد يذكر الشيخين ويذكر الطريقة الثانية يقول هذا لفظه أو يقول هذا لفظ فلان. أما هنا فإنه قال حفص حدثنا, يعني أنه ساقه على لفظ حفص, يعني فهو أحيانا يقول هذا لفظ فلان وأحيانا لا يحتاج إلى أن يقول لفظ فلان, وإنما يقول قال فلان وهو أحد الاثنين اللذين مر ذكرهما. أيوة.
عن شعبة.
عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علقمة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن
علقمة. عن علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النقعي وهو الذي أكثر من الرواية عن علقمة, وكذلك للرواية عن الأسود. وحيث جاء مهملا غير منسوب وهو يروي عن علقمة أو عن الأسود فإن المقصود به إبراهيم النقعي, المقصود به إبراهيم النخعي الذي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيه المحدث المشهور الذي كثيرا ما يذكر باسمه دون أن ينسب, حتى يعني في حتى لو لم يأتي في الإسناد, لأنه اشتهر بهذا الاسم واشتهر بأن يذكر اسمه دون أن ينسب دون أن ينسب. وسيأتي في هذا الباب رواية إبراهيم بن سويد عن علقمة عن ابن مسعود, وهذا يعني احتاج إلى أن ينص عليه لأنه مقل من الرواية عن علقمة, بل لم يروي عن علقمة في الكتب الستة إلا حديثا واحدا. وأما إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد فهو الذي روى عنه الشيء الكثير, ولهذا يأتي مهملا غير منسوب لأنه ينصرف إليه, ولأنه هو المعروف في كثرة الرواية عن علقمة والأسود. وإبراهيم النخعي هذا هو الذي نقل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد, قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يعظمون في نفوسهم يعني اليمين والعهد, وأنهم لا يؤدبون الأطفال حتى لا يتساهلوا ويتهاونوا في العهد واليمين، وأنهم يرشدونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم في أن لا يستهونوا في اليمين وإطلاق الأيمان وإطلاق العهود. قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم بالضرب، يعني إذا اعتاد منهم أحد منهم كثرة الحلف وكثرة العهد وما إلى ذلك، حتى ينشأ معظما لذلك وهائبا من ذلك، لا يكون سهلا عليه يعني كونه يعني كثير الحلف وكثير العهد، لأن هذا أمر مهم وأمر عظيم، فيؤدبونهم على ذلك ويعلمونهم ذلك. وهو إبراهيم النخعي هذا هو الذي ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد عند غمس الذباب في الإناء، وأنه قد يترتب على غمسه أنه يموت. وهناك كلمة اشتهرت وقاعدة عامة مشتهرة هي: كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. يعني كل ما لا نفس له يعني ما ليس له دم، ما فيه دم، يعني مثل الذباب ومثل بعض الحشرات التي ليس فيها دم، إذا وقعت في الماء وماتت فيه فإنها لا تنجسه لأنه لا دم فيها. والكلمة المشهورة: كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ويستدل بحديث الذباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر بغمسه يعني حتى يعني يأتي الدواء الذي رفعه مع الداء الذي في أحد الجناحين الذي وضعه، ومن لازم غمسه إذا كان حارا أن يموت. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستعماله وما أمر بإراقته، فلو كان ينجس أو ينجسه لأمر بإراقته صلى الله عليه وسلم، حيث يكون الشيء قليلا أو الماء قليلا أو الشراب الذي يشرب قليلا. هذه الكلمة هي ذكر ابن القيم أن أول من عبر بها إبراهيم النخعي، قال ابن القيم في زاد المعاد: وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة، فقال: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، إبراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. نعم. ما علمت أنها موجودة، ما أدري، لكن لو طلع على النسخ الخطية وتحقق. لكن هذه النسخة التي هي أبي عوانة هي بإسناد أبي داود وبنفس الكلمات التي عند أبي داود وبنفس الشيوخ وبنفس الإسناد تماما، يعني يزيد بن زريع ومسلمة، ثم يسوق الإسناد بلفظه، وفي الآخر يقول قال غير مسلمة. ثم إذا رجع إلى سنن إلى ابن ماجه وإلى يزيد بن زريع يقول دخل المنزل، نفس الذي هو موجود في الإسناد هذا. وفي مسلم أن إسماعيل بن علية وكذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا دخل الحجر أو المنزل، وعند النسائي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال دخل المنزل. فإذا قوله عن غير مسلمة، قال غير مسلمة، يعني يبينه ما جاء يعني في مسلم وفي النسائي وفي ابن ماجه، ثم أيضا هذا الذي في المستخرج الذي عن أبي داود نفسه بإسناده وبكلامه وبحروفه، ثم يقول فيه قال غير مسلمة. لكن المخطوطات أو النسخ المخطوطة هي التي ينبغي أن يطلع عليها حتى يتحقق من ذلك.
بالأمس ذكرنا رجل عمران بن أبي أنس.
عمران بن أبي أنس
أيوة. كنت نقلت من التقريب طبعة عاد المرشد أنه لم يخرج له ابن ماج لم يخرج له ابن ماج، بينما هو قد زادها أبو الأشبال نقلا من تحفة الأشراف.
أيوة.
كانت يعني كنا ذكرنا أنه خرج أبو البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، إذا كان فيه يعني شيء يدل على أنه خرج له ما في بس يعني من إضافته، لكن أيضا يمكن أن يعرف ذلك أيضا من تهذيب الكمال.
زيادة.
ها؟ لكن تهذيب الكمال مو فيه؟
ما فيه.
على كل إذا كان إنه في تهذيب الكمال، إنه في تهذيب الكمال، فتهذيب الكمال في تحفة الإشراف، إذا كان في تحفة الإشراف يعني عن المزي، فيمكن أن يرجع إلى نفس ال، لكن ما يمكن الرجوع لأن هذا في بحر الكتاب كله، ما هو في نفس حديث معين. أقول ليس في حديث معين.
لا نص على الحديث المزي في تحفة الإشراف. نص على الحديث.
وقال إن
عند ابن ماجه. أيوة. عمران بن أبي أنا.
وهو موجود.
ما رجعت لكن ما
رجع. على كل ما دام انه يعني فتح الاشراف ولا سيما ايضا يمكن ان يرجع، ثم ايضا لم يوجد يمكن ايضا عند المزي يعني في نسخته التي بنى عليها يعني كونه فيه ذلك الرجل.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه انه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد ثم ليسجد سجدتين.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه صلى بهم صلاة فيعني زاد أو نقص، هذا في شك ابن إبراهيم، لكن الرواية السابقة لا شك فيها، ليس فيها شك، وإنما هي جزم بالزيادة، هي جزم بالزيادة، وفيها ما في الذي قبلها أنه سجد بعد السلام، أنه سجد بعد السلام، وأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا وجد منهم شك أنه يتحرى الصواب، فيعني يتم الصلاة عليه ثم بعد ذلك يسلم، ثم يأتي بالركعتين ويسلم بالسجدتين، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدتين ويسلم. فالحديث فيه ذكر الشك، والحديث الذي قبله لا ليس فيه ذكر الشك، فيكون الذي فيه عدم ذكر الشك هو الأولى، لأن ذاك جزم وهنا شك، فإذا يصار إلى ما فيه الجزم. ثم أيضا إيش قال بعده بعد أول الحديث؟
قال إبراهيم قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم.
وهذا فيه يعني مثل ما في الذي قبله، من أنه لما قيل له ما قيل قال لو حدث شيء لأنبأتكم به، لو حدث شيء لأنبأتكم به، يعني لو حصل زيادة ونسخ وتغيير في الأحكام في الحكم الشرعي وفي أعداد الركعات في الصلوات لأنبأتكم به. ثم ثنى رجله يعني انصرف إلى القبلة وثنى رجله وسجد سجدتين يعني بعد السلام، ثم سلم بعد هاتين السجدتين، ثم قال
فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني.
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد سجدة السهو بعد أن ذكروا له ما ذكروا، ثم انفتل يعني انصرف إليهم وأقبل عليهم بعد ذلك، قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، فإذا وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإذا نسيت، وقد مر بنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يحصل لهم النسيان وفي العبادات وفي الأعمال، لكنهم لا يقرون على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الحديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والتذكير يكون بالتسبيح كما هو معروف، كما جاء في الأحاديث أنه إذا
يعني حصل يعني حاجة إلى فتح الإمام يسبح الرجال وتصفق النساء كما سبق أن مر في الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نسيت فذكروني.
نعم
أيوة.
وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين.
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب, يعني يتحرى الصواب هل هو العدد الأكبر أو الأقل, هل هو العدد القليل أو العدد الكبير, يتحرى الصواب هل هو هذا أو هذا, فيأخذ به ثم يسلم, يعني ثم في آخر صلاته يسلم ثم يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يسلم كما جاء في الرواية الأخرى التي فيها أن سجود السهو بعده تسليم. وهذا فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سجود السهو يكون بعد السلام, يكون سجود السهو بعد السلام, لأنه في الزيادة سلم بعد سجد بعد السلام, وأرشدهم إذا أن حصل شك فأنه يتحرى الصواب ويبني الإنسان على غالب ظنه, وإذا كان بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وعلى هذا فأسباب سجود السهو يعني كونه يكون قبل السلام وبعده, قبل السلام يكون في حالتين فيما إذا حصل نقصان كما حصل في حديث عبد الله بن وحينا الذي سيأتي أنه قام من الركعتين وترك التشهد الأول, ولما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم, فسجد السهو الذي سببه النقص يكون قبل السلام. والمسألة الثانية فيما إذا شك في صلاته وبنى على الأقل, بنى على الأقل الذي هو المتيقن فإنه يسجد قبل السلام ويكون بعد السلام في حالتين إذا كان سببه الزيادة كما في حديث اليدين الذي زاد تسليما في وسط الصلاة, وكما في حديث عبد الله بن مسعود الذي زاد خامسة وسجد بعد السلام. وأيضا إذا حصل شك وتحرى الصواب وبنى على غالب ظنه ولم يبني على الأقل فإنه يسجد بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود هذا الذي معنا, فإنه يكون سجود السهو بعد السلام. إذن سجود السهو يكون بعد السلام في حالتين أو لسببين, ويكون بعد قبل السلام بسببين وبعده لسببين, حصول نقص في الصلاة كنقص التشهد الأول, وحصول شك وبناء على اليقين الذي هو العدد الأقل هذا يكون قبل السلام. وما كان بعد السلام إذا كان سببه زيادة كزيادة التسليم بعد الثنتين كما في حديث اليدين وحديث ابن عمر وغيره, وكذلك حديث عمران بن الحصين والذي أنه يعني سلم من ثلاث, وإذا شك في عدد ولكنه بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب فإنه يسجد بعد السلام كما جاء في حديث مسعود الذي معنا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جرير.
عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود رواه حصين نحو حديث الأعمش.
ثم ورد أبو داود الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إشارة إلى بعض الفروق, وأنه تحول وسجد يعني وقد مر ذلك, كل ذلك قد مر إلا أن الألفاظ تختلف, تحول فسجد و...
ثم تحول فسجدتين.
أين إيش بعده؟
قال أبو داود رواه حصين نحو حديث الأعمش.
قال أبو داود رواه حصين يعني ابن عبد الرحمن نحو حديث الأعمش. وحسين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, حسين بن عبد الرحمن السلمي.
قال حدثنا محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله بن نمير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
وقد مر ذكرهم. نعم يتم عليه يعني على هذا الذي تيقنه. ثم ليسلم لا هو هم ذكروا أن سجود السهو بعد السلام يكون للاثنين, والذي أعلمه في ذلك هو حديث مسعود هذا الذي فيه ذكر تحرير السلام. من خرج الحديث لا تحت في الحاشية ما شار من خرج الحديث يذكره أحيانا وأحيانا يذكر في أو غالبا يذكر في 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 عون المعبود نقل عن مختصر المنذري.
نعم
البخاري ومسلم والنسائي. أي نعم نعم هو سجد السهو بعد السلام يكون في حالتين وهذه واحدة منها. ثم يسلم ثم يسجد.
يعني ثم يسلم في طبعة عون معبود مع النقد ومعبود.
يعني ثم يسلم وليسجد يعني في عزاء البخاري. لكن عزاء البخاري.
حسين قلتم من؟ حسين بن من؟ رواه حسين
بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن السلمي.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا جرير قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إيش قال في المتن؟
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسة فلما انفتل توشوش.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل توشوش القوم, يعني لما انتهى من الصلاة. وكما عرفنا سابقا فيما مضى أنهم كانوا يتابعونه خشية أن يكون حصل نسخ وحصل تشريع جديد في تغيير الصلاة من كونها بدل الرباعية تكون خماسية. فتوشوش القوم يعني صار بعضهم يتكلم مع بعض كلاما يعني خفي لا يعني لا يفهم ولا لا يعني لا, 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 لا يسمع كما ينبغي. فسألهم يعني ما شأنكم؟ يعني إيش الذي حصل؟ قالوا زيد في الصلاة أنك صليت خمسا. فإيش بعده؟
قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم.
فانفتل يعني رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن ينصرف إليهم ثم سجد سجدتين ثم سلم. أيوة.
ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.
ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وهذا فيه وفي الذي قبله يعني شاهد لما سبق أن مر في حديث عمران بن حصين أن سجد السهو يكون بعده سلام.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جرير.
عن جرير هو بن عبد الحميد مر ذكره.
قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى.
قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى وهو
صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير
وهذا
هو بن عبد الحميد.
وهذا حديث يوسف.
وهذا حديث يوسف يعني الشيخ الثاني الطريقة الثانية. الطريقة الثانية التي هي فيها شيخ يوسف بن موسى.
عن الحسن بن عبيد الله.
عن الحسن بن عبيد الله هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن إبراهيم بن سويد.
عن إبراهيم بن سويد النفعي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهذا الذي ذكرت أنه حيث جاء مهملا غير منسوب إبراهيم فالمراد به إبراهيم بن يزيد. جاء يعني غيره أو كان أريد غيره فإنه ينسب لقلة روايته وذلك أنه ليس له رواية في الكتب الستة عن علقمة إلا هذا الحديث الواحد ليس له عن علقمة إلا هذا الحديث الواحد مع أن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي له أحاديث كثيرة جدا يعني يرويها عن علقمة كما هو موجود في تحفة الأشراف.
عن علقمة عن عبد الله.
عن علقمة وهو علقمة بن قيس عن عبد الله مرة ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
معاوية بن حديج.
حديث معاوية بن حديج وهو بالحاء وليس بالخاء حديج مصغرا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فنقص ركعة فخرج أو ذهب إلى منزله فقال له رجل أو ذكره رجل فرجع أو خرج من منزله وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم تلك الركعة وصلى بهم تلك الركعة ثم سلم ثم سجد وسلم فيه أو ما فيه في آخره
لا
ما فيه ما في شيء ذكر سجد السهو
لا
بعد السلام
وبدأ
نعم
لا فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس
يعني ليس فيه ذكر السجود ليس فيه ذكر السجود لكنها كما هو معلوم سجد السهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون الحديث فيه اختصار وفي هذا الحديث هذا الحديث مثل ما جاء في قصة في حديث عمران بن حسين الذي هو آخر الحديث آخر حديث في الباب السابق إلا أن هذا فيه أنه أمر بلالا فأقام وهناك دخل بدون إقامة وهناك الحديث عمران دخل بدون إقامة وهذا يدل على حصول الإقامة من بلال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عمران يدل على عدمها فيدل على أن الاتيان بها سائق وعدمها سائق الاتيان بها سائق كما جاء في هذا الحديث وعدم الاتيان بها سائق كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه والاتيان بالإقامة كما هو معلوم هو ذكر لله عز وجل فهو ليس كلاما يعني خارجا عن الصلاة أو خارج عن ما هو مطلوب في الصلاة ثم أيضا لعل الإقامة حصلت من أجل تنبيه الناس الذين يعني ما كان عندهم تنبه لذلك فلعل ذلك أن الإقامة جاءت هنا يعني بسبب ذلك.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث يعني ابن سعد.
عن الليث يعني ابن سعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سويد بن قيس.
عن سويد بن قيس وهو ثقة أخرج له أبو داود.
نعم والنسائي وابن ماجه.
أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن معاوية بن حجيج.
عن معاوية بن حجيج رضي الله عنه هو صحابي صغير أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني في زيادة على تلميذه البخاري في الأدب المفرد.
الخروج والدخول هذا ما يعد قاطع
أو
قاطع كبير.
لا الرسول ما استعنف. الرسول ما استعنف. فدل هذا على أن مثل هذا الفاصل الذي هو كون الإنسان يخرج من المسجد ثم يرجع أو يدخل بيته ثم يرجع يعني في الوقت, لأن هذا بعد ما حصل لحقه ونبهه فخرج. وهذا مثل حديث عمران الحسين تماما, لأن حديث عمران دخل الحجر, دخل الحجر فجاءه الخرباط الذي هو باليدين وأخبره ثم صلى بالناس. فمثل هذا يعني لا يؤثر إذا كان الفصل يعني يسير مثل ذلك. أما إذا طال الفصل ومضى عليه مثلا نصف النهار ومضى عليه يعني ساعات كثيرة فهذا السنة في الصلاة. والله يعني ما هناك تحديد له, لكن هذا الذي ورد في الحديث هو من الشيء الذي يبنى فيه على الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين, فإذا استيقن التمام سجد سجدتين, فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان, وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وحديث أبي خالد أشبع.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب من شك في الثنتين والثلاث يلقي الشك, يعني معناه أنه يعني يلقي الشيء الذي شك يعني في زيادته ويبني على اليقين الذي هو العدد الأقل. فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا يعني الشك هو في الثالثة, وأما الثنتين فهي متحققة, وإنما الكلام هل حصلت الثالثة أو ما حصلت, فإنه يلقي هذا ويلقي هذا الذي هو الثالثة ويبني على العدد الأقل لأنه المتيقن. هذا هو المقصود من الترجمة. والسجود لما كان من هذا القبيل هو قبل السلام, لما كان من هذا القبيل يكون قبل السلام. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ماذا قال؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين.
إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين. إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثا المشكوك فيه الثالثة, والثنتين متحققة, فهو يلقي الشك الذي هو الثالثة ويعتبر نفسه صلى ثنتين, فيأتي يكمل صلاته بناء على هذا الأساس وبناء على هذا. أيوة.
فإذا استيقن التمام سجد سجدتين.
فإذا استيقن التمام يعني أتى بالصلاة وأكملها بناء على أنه ترك الشك الذي هو الثالثة مثلا وبنى على المتيقن الذي هو ركعتان, فأتى بركعتين كمل بها الأربع. أيوة.
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان.
إيش قال قبل هذا السجدتين؟
فإذا استيقن التمام سجد سجدتين.
أيوة.
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان.
يعني سجد سجدتين يعني قبل أن يسلم. فإن كانت صلاته تامة
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان.
فإن كانت صلاته تامة يعني كونها يعني معناها أنها صار أنها هي ثلاث وحصل فيها زيادة, يعني معناها أنه تبين أو احتمل أن تكون الشك الذي ألقاه وألغاه أنه موجود, فإنها تكون خامسة, فهذه الخامسة تكون نافلة إن كان الأمر كذلك, فإنها تكون نافلة. وكذلك السجدتان أيضا تكون نافلة, لأن السجدتان زائدة والركعة زائدة فكلها زيادة, والإنسان يؤجر عليها. وإن كانت ناقصة يعني على اعتبار أنها ثنتين فيكون صلى ثنتين فتكون السجدتين مرغمتين للشيطان، لأن الإنسان أتى بصلاته ليس فيها زيادة ولكن فيها زيادة هاتين السجدتين، فتكون هاتين السجدتين فيهما إرغام للشيطان، يعني إرغام له يعني إذلال له، لأن مأخوذ من الرغام وهو التراب، ويقال أرغم الله أنفه يعني معناه أنه يعني لصق بالتراب وهو إشارة إلى ذل، فتكون هاتان السجدتان مرغمتين للشيطان يعني مذلتين له، لأن الصلاة حصلت على ما هي عليه ما فيها زيادة إلا هاتين السجدتين.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والإمام أبو داود رحمه الله يذكره باسمه كثيرا، يذكره باسمه كثيرا، والإمام مسلم رحمه الله يذكره بكنيته وحدثنا أبو كريب، كثيرا ما يقول أبو كريب. وأما الإمام أبو داود فإنه يأتي باسمه محمد بن العلاء، محمد ابن العلاء.
عن أبي خالد.
عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان.
نعم.
سليمان بن حيان وهو صدوق
يخطئ،
صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب الكتب،
صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أيضا ذكر هذه الطريق التي فيها يعني المتابعة لمن تقدم، قال إيش رواه
هشام بن سعد.
هشام بن سعد هو
صدوق له أوهام،
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
محمد بن مطرف.
محمد بن مطرف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
زيد عن عطاء عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم.
وحديث أبي خالد أشبع.
وحديث أبي خالد أشبع يعني أتم، يعني كلمة أشبع يعني معناها أتم. وهذه يعني يخالف يعني ما كان يستعمله أبو داود كثيرا بأن يقول حديث فلان أتم، هنا قال أشبع وهي بمعنى أتم.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين.
ثم أورد يعني هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، وقد مر ذكرها في الحديث السابق، مر ذكر ذلك تسمية الرسول إطلاق الرسول عليهما بأنها مرغمتين في الحديث السابق. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه يبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما المرغمتين، أي المرغمتين للشيطان، المرغمتين للشيطان، لأنها الصلاة تمت والشك يعني ما ترتب عليه زيادة إلا حصول هذين السجدتين، وهما فيهما إرغام للشيطان لأنه سجود لله عز وجل بسبب هذا الشك الذي لم يكن هناك حقيقة له في الواقع، فيكون في ذلك إرغاما للشيطان، لأن الإنسان سجد بسبب هذا السهو وهو قد أمر بالسجود فامتنع، الذي هو الشيطان.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن كيسان.
عن عبد الله بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن كيسان.
عبد الله بن كيسان.
صدوق يخطئ كثيرا.
صدوق يخطئ كثيرا.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
صدوق يخطئ كثيرا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث ولكنه مرسل عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سعيد، لم يذكر أبا سعيد، لكنه كما هو معلوم هو إن كان مرسل إلا أن الصحابي معروف في الرواية الأخرى التي جاءت تسميته فيها وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهو مثل ما تقدم في متنه قال إيش فإن كانت
إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم.
فليصلي ركعة
وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم.
فليصلي ركعة يعني أنه يبني على اليقين ويعني يعتبرها اثنتين، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، هذا فيه بيان أن السجود يكون قبل التسليم فيما إذا كان سببه الشك ثم البناء على اليقين الذي هو العدد الأقل. أيوة.
فإن كانت الركعة التي صلى
فإن كانت الركعة التي صلىها خامسة شفعها بهاتين أي سجدتين، يعني فهي تضاف إليها وكأنها يعني لما كانت خامسة أضيف إلى سجدتين فصارت كأنها شفع، كأنها صلاة مشفوعة وليست وترا، شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت
رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم. ثم ذكر معنى مالك. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.
ثم أورد أبو داود حديث
عن زيد بن أسلم
بإسناد مالك يعني أنه مرسل، أنه مرسل يعني لم يذكر فيه اسم أبو سعيد الخدري، لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري.
إذا شك أحدكم في صلاته فإن بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ماذا يفعل المسبوق إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة؟
إذا كان يعني لا يعلم، إذا كان يعلم أنها خامسة فلا يوافقه فيها لأن هذا شيء زائد، وأما إذا كان يعني ما يعلم شيء فهو معذور.
يقول وهل المسبوق يسجد سجدتي السهو مع الإمام أم يسجدها بعد إتمام صلاته؟
إذا كان سجود السهو بعد السلام، إذا كان قبل السلام كما هو معلوم يسجد مع الإمام لأنه لا يخرج عن الإمام إلا بعد السلام، وإن كان سجود السهو بعد السلام فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه يرجع إذا قام ثم سجد الإمام فإنه يرجع ليسجد معه ثم يقوم، ومنهم من قال إنه لا يرجع ولكنه يستمر وعند انتهاء صلاته هو يسجد للسهو.
هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح مع العلم أن الوقت وقت كراهة؟
ورد في الحديث ما يدل على ذلك وأنها مستثنات يعني من المنع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وأخبره فلما سأله وأخبره ذلك أقره على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيجوز الإنسان إذا فاتته ركعتي الفجر أن يصليهما بعد الصلاة، وله أن يصليهما في الضحى، لكن صلاته إياهما بعد الصلاة سائغة وجائزة، وقد جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، هل هذا الحديث صحيح؟
حديث ما هو صحيح، يعني إذا ما هو صحيح الذي يعرف أنه ليس بصحيح. قد ذكره شارح الطحاوية، شارح الطحاوية يعني في نقلا عن بعض يعني العلماء، ولكن الحديث الذي يعرف أنه غير صحيح.
وهذا حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم،
والله ما أعلم بهذا حديث، لا أعلم بهذا حديثا.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف وضع الأيدي على المصحف والقسم عليه؟
وضع الأيدي على المصحف
والقسم عليه
لا أدري.
أنا مسافر غدا إن شاء الله لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز لي أن أخلع ملابس الإحرام والاستحمام بالفندق؟
يعني في مكة؟ أخلع ملابس الإحرام؟
هنا يبغى يستحم ويتجهز في فندقه.
ما في بس، كون الإنسان يعني يستحم هنا ويتجهز ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه، وإذا جاء الميقات إن أراد أن ينزل ويصلي فيه في مسجد الميقات فعل، وإن أراد أن لا ينزل ولكنه إذا حاذى المسجد والسيارة ماشية في الطريق ينوي ويلبي لا بأس بذلك. كل إنسان يتهيأ ويستعد في منزله في المدينة لا بأس به. يمكن الإنسان يستحم وهو محرم، يخلع ملابسه، يخلع لباس الإحرام ويستحم ثم يعيد لباس الإحرام عليه لا بأس بذلك. استحمام المحرم جائز.
إذا كان الرجل يصلي بالقوم وأثناء الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الأولى أو لا، فقام بعد الرابعة للإتيان بالركعة الناقصة، فهل يتابعه المأمومون علما بأن الصلاة سرية؟
نعم، إذا كان عنده وسواس يطرح الوسواس، وأما إذا كان تيقن أنه ما قرأ الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة، والمأمومون كما هو معلوم لا يعلمون يعني الواقع، ويعني ليس أمامهم إلا أنها زائدة، فهم لا يتابعونهم، لأنه لو علموا ذلك نعم، لكن إيش يعلمهم هذا وإيش يجعلهم يعلمون بذلك، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم هذا الشخص الذي حصل منه ذلك الذي تحقق بأنه قد نسي تحقق، أما إذا كان مجرد يعني شك وأنه يعني قد يكون وسواس فإنه يطرحه ولا يلتفت إليه.
يقول ما حكم المنطقة التي لا يصلها ماء الوضوء لأنها مكان عملية، هل يتيمم أم ماذا يفعل؟
لا يصل إليها يعني ما. فيه جبيرة ولا في شيء، يعني إذا كان معناه أن جبيرة يعني مغطاة بجبيرة لا يستطيع أن يصل إليها يمسح عليها، يعني إذا كانت أنها في مكان الوضوء، إذا كانت الجبيرة في مكان الوضوء فإنه يمسح عليها. إيش هو إذا كانت مغطاة يمسح على الغطاء هذا الذي هو هذا، إذا كان أنها الماء يعني يصل إليها فإنه يتيمم، يعني ما دام أنه ما في مس فإنه يتيمم لهذا الجزء الذي ما وصله الماء.
يقول زوجتي،
ولكن إذا كان أنه يعني الجبيرة يمسح عليها لا يحتاج إلى أن يتيمم مع المس، فإن المسح يكفي، ولكن حيث لا يكون هناك مس وإنما يغسل ما يقدر يغسل عليه والباقي لا يعني يمكن أن يصل إليه الماء لأنه يترتب على ذلك ضرر فإنه يتيمم له. هو إذا كان المسح يعني ممكن، لكن هذا يقول ما يمكن تصلها الماء، لا مسح ولا غسل.
يقول زوجتي في الباكستان وأنا مقيم في السعودية منذ 5 سنوات، هل هذا العمل جائز؟
الذي ينبغي للإنسان لا يغيب مثل هذه الغيبة الطويلة، وإذا كان احتاج الأمر إلى ذلك يكون هناك تفاهم بينه وبينها على هذا الشيء.
إذا سبقت بركعة في صلاة الفجر أو العشاء فهل أجهر في الركعة الثانية بعد سلام الإمام؟
ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، ما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته وليس أولها، فإذا كان أنه مسبوق بركعتين يعني معنى هذا أنه بقي عليه ركعتين هي آخر الصلاة، وآخر الصلاة ما في جهر. وأما إذا كان مسبوق بثلاث ركعات فالأولى منها هي محل جهر، فإذا كان أنه يتأذى بجهره أحد لا يجهر، وإذا كان ما يتأذى بجهره أحد فإنه يجهر. يعني في الركعة الأولى التي يقضيها التي هي ثانية يعني بالنسبة له، التي هي ثانية بالإضافة إلى التي أدركها مع الإمام.
ما حكم تكرار العمرة لمن ليس هو من أهل مكة مع العلم أن العمرة الثانية عن الغير المتوفى وفي نفس اليوم؟
تكرار العمرة من التنعيم لم يأتي دليل يدل عليه إلا ما جاء في قصة عائشة، وهذا حصل لها لأمر خاص حصل لها، ولكن الإنسان إذا تمكن من أنه يكرر العمرة لكونه سافر إلى المدينة مرة ثانية ثم يرجع إلى مكة مرة أخرى فإنه له أن يعتمر، لأن هذه عمرة مشروعة لأن إحرام من المواقيت.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم، ثم ذكر معنى مالك. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بالترجمة وهي إذا شك الترجمة إذا شك
نعم إذا شك في الثنتين والثلاث،
إذا شك في الثنتين والثلاث يلقي الشك يعني يبني على اليقين الذي هو العدد الأقل ويلغي الشك وكأنه لم يكن وكأنه لم يحصل، بما أنه شك ثنتين وثلاث يعتبر أنه صلى ثنتين وهو العدد الأقل، والثالثة هي المشكوك فيها فيلغي الشك ويعتبر أنه صلى ثنتين، ثم يأتي بما بقي من صلاته على هذا الأساس. وقد مر ذكر جملة من الأحاديث في هذا، وآخر ما أورده أبو داود في هذا الباب هذا الحديث الذي هو يعني من بعض الطرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولكنه مرسل كالذي قبله الذي هو آخر ما مر بنا في الدرس الماضي، وهو الذي من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري. لكن كما عرفنا أن هذا الإرسال لا يؤثر، لأنه ثبت أن الحديث عن أبي سعيد الخدري كما جاء ذلك من قبل. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من هذه الطريقة الأخرى وقال إنها مثل إسناد مالك، ومعنى هذا أنها تكون مرسلة، لأنه يعني عن جد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري. ثم إنه ذكر أن جماعة رواه أيضا
كما روي من هذه الطريق ليس في ذكر أبي سعيد الخدري إلا واحد من هؤلاء الذين رووه وهو هشام بن سعد، فإنه بلغ به إلى أبي سعيد الخدري، ومعنى هذا أنه يكون متصلا. لكن المتصل وغير المتصل كل منهما لا بأس به، لأن الاتصال ثابت والإرسال منتثم لوجود الصحابي ومعرفة الصحابي ومعرفة الساقط بين عطاء بن يسار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي، والصحابي سقوطه لا يؤثر، وإنما المحذور في المرسل أن لا يعرف الساقط هل هو صحابي أو تابعي، ثم إذا كان تابعيا هل هو ثقة أو غير ثقة. أما لو كان المعروف أنه ما سقط إلا صحابي فإن سقوط الصحابي لا يؤثر. وهذه الطرق التي فيها سقوط الصحابي جاء في بعض الطرق إثباته، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيكون بذلك الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه قد جاء من الطرق المتصلة ما يدل على الواسطة المحذوفة وأنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وذلك لا يؤثر. الذي ذكره أبو داود رحمه الله في هذا الحديث وفي غيره أنه إذا شك،
نعم، إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد،
يعني معناه أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. فإذا شك وتحقق بأنه صلى ثلاثا وإنما الشك في الرابعة فإنه يقوم ويأتي برابعة، يأتي برابعة ويقطع الشك باليقين ثم يتشهد، وهو ثم يتشهد ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال بإسناد مالك.
قال بإسناد مالك، يعني عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد مالك هو الذي تقدم قبل هذا. وفيه أن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا مثله مرسل، لكن الإرسال كما ذكرت لا يؤثر، لأن الساقط هو صحابي وهو أبو سعيد وقد عرف بالطرق الأخرى. نعم.
لكن الإسناد السابق مالك عن زيد بن أسلم.
أي نعم، مالك عن زيد بن أسلم، وهذا يعني بإسناد مالك الذي هو يعني الذي يروي عن زيد بن أسلم. من هو؟
مالك عن زيد بن
أسلم. لا، اللي يروي الأخير هذا عن زيد بن أسلم. من هو؟ فقاري.
نعم،
فقاري. نعم، هو لما قال يعني عن زيد بن أسلم قال بإسناد مالك، يعني أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالمتقدم، لأنه وصل إلى زيد بن أسلم ثم بعد ذلك أحال على إسناد مالك بعد زيد بن أسلم، يعني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا كالذي قبله. ولهذا قال بعد ذلك أنه رواه فلان وفلان وأنه أسنده فلان، يعني ذكر أبا سعيد. أيوة.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.
يعني وكذلك، يعني وكذلك رواه.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب.
أيوة.
عن مالك.
أيوة.
وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد،
يعني رواه، يعني وكذلك رواه
ابن وهب
عن مالك.
عن مالك.
أيوة.
وحفص بن ميسرة.
أيوة.
وداود بن قيس وهشام بن سعد.
أيوة. يعني هؤلاء يعني كلهم ذكروه على الإرسال مثل ما جاء عن مالك، إلا أن هشام بن سعد ذكر أبا سعيد، يعني معناه أنه ذكر المحلوف الذي هو أبو سعيد كما سبق أن مر في الطريقة الأولى أو الطريقة السابقة التي قبل رواية مالك وقبل الرواية التي بعدها أنه أبو سعيد. من هو الرجال؟
قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب.
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك.
عن مالك وإيش؟ وحفص بن ميسرة.
نعم،
خمس ميسرة إشكال فيه؟
ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل.
ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل.
والنسائي بن ماجه.
والنسائي بن ماجه هنا قال أبو داود في المراسيل مع أنه موجود هنا لكنه لما جاء في التعليق ما اعتبره من رجال لما جاء في التعليق لأن مجيء في السنن هنا لم يأتي بالأسانيد المتصلة وإنما جاء في التعليق. ومن المعلوم أن التعليق يعني كما سبق أن مر بنا كثيرا ذكر رجال ذكرهم أبو داود في التعليق ولا يذكرون في رجال أبي داود لأن الذين يذكرون في رجال أبي داود هم الذين يأتون بالأسانيد المتصلة. ولهذا قال في هذا الرجل الذي ذكره أبو داود هنا أنه طواله أبو داود في المراسيل يعني ما ذكر روايته عنه في السنن لأنه روى عنه وإنما ذكره في التعليق.
وداود بن قيس.
وداود بن قيس وهو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة داود بن قيس ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وهشام بن سعد.
وهشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال إلا أنه
قوله في إسناد مالك هو ما بعد زيد بن أسلم يعني يقصد إسناد مالك يعني ما بعد زيد بن أسلم لأنه حذف لأنه أتى بالإسناد إلى زيد بن أسلم ثم قال بإسناد مالك وإسناد مالك عن يعني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه مرسل أنه مرسل مثل إسناد مالك. قوله بإسناد مالك يعني بعد زيد بن أسلم يعني معناه كإسناد مالك بعد زيد بن أسلم. لا لا هنا مو بشر مالك لكنه اي نعم نفس الإسناد نفس الإسناد يعني مالك لا وجود له في هذا الحديث فهو في هذا الإسناد ولكنه قال بإسناد مالك اكتفاء عن قوله يقول عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب من قال يتم على أكبر ظنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله يعني باب من قال يتم على أكبر ظنه يعني إذا شك في ثنتين أو ثلاث يعني هذه الترجمة كالترجمة السابقة يعني إلا أنه هناك إذا شك في ثنتين أو ثلاث يلقي الشك ويبني على الأقل الذي هو المتيقن وهذا يقول إذا شك في ثنتين أو ثلاث قال يتم على أكبر ظنه يعني يبني على أكبر ظنه فإذا كان أكبر ظنه أن شك في ثنتين أو ثلاث يعتبرها ثلاث يعني ليس كالقول الأول لأنه يبني على العدد الأقل وإنما يبني على أكبر الظن الذي هو العدد الأكبر إذا كان أكبر ظنه أنه العدد الأكبر فإنه يبني عليه ولا يبني على العدد الأقل الذي هو المتيقن الذي هو المتيقن. هذا هو المقصود من هذه الترجمة يعني إذا شك في اثنتين أو ثلاث من قال يتم على أكبر ظنه والترجمة الأولى من شك في اثنتين أو ثلاث من قال يلقي الشك يعني ويبني على العدد الأقل هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع
قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع
وأكبر ظنك على أربع
وأكبر ظنك على أربع يعني شككت في ثلاث ولا أربع العدد الأقل ثلاث والعدد الأكبر أربع لكن أكبر ظنك أنها أربع اعتبرها أربع ابني على أكبر ظنك يعني أنك تبني على أكبر ظنك الذي هو العدد الذي هو الأكبر ولا تبني على العدد الأقل إذا كان أكبر ظنك أنها أربع أو المترجح عندك أنها أربعة أو الغالب على ظنك أنها أربعة فأنك تبني على أكبر ظنك وتعتبر أنك صليت يعني أربعا. أيوه إذا شككت
إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت
يعني معناه أنك تجلس للتشهد معناه أنك أتيتها بالرابعة أتيتها بالأربع وأنت بنيت على أكبر ظنك أنها أربع فجلست بعد الرابعة للتشهد جلست للتشهد فتشهدت يعني بعد الرابعة وسجدت سجدتين قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم ومعنى هذا أنه يكون السجود قبل السلام ويكون فيه تشهدان ولعل التشهد الثاني إنما هو للسجدتين يعني معناه تشهد أولا ثم سجد للسهو ثم بعد ذلك تشهد للسجدتين ثم سلم ثم تشهد للسجدتين ثم سلم قال تشهدت وسجدت سجدتين ثم تشهدت أيضا ثم تسلم تشهدت أيضا يعني تشهد للسجدتين يعني بعد السجدتين تشهد هذا هو يعني الذي يظهر من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا هو كله فيه شك إلا أن أكبر الظن يعني معناه الغالب على الظن العدد الأكبر والأول أنه يبني على العدد الأقل يلقي الشك وكأنه ما حصل شك ويعتبر العدد الأقل هو الذي يعتبره ويبني عليه هذا هو المقصود بشك وألقى الشك أي ألقى الزايد الذي يظن أنه فعله وهو المشكوك فيه لأن الثنتين ما شك فيهما الشك في الثالثة يلقي الثالثة يلغيها لا يلتفت إليها ويعتبر أنه أتى بثنتين فيأتي بعدها بثنتين أما البناء على غالب الظن فهو لا يبني على العدد الأقل إذا كان يغلب على ظنه أنها أربع الشك بين ثلاث وأربع وأكبر ظنه على أنها أربع يعتبرها أربع ويجلس للتشهد وإذا جلس للتشهد يسجد سجدتين وهو جالس ثم بعد ذلك يتشهد أيضا ثم يسلم فيكون السلام السجود السهو قبل السلام وقبله تشهد وبعده تشهد قبله تشهد وبعده تشهد فيكون التشهد الثاني كأنه للسجدتين أي بعدهما قبل أن يسلم يعني بعدما يسجد السهو يعني يأتي بالتشهد ثم يسلم ومعنى هذا أن السجدتين بعدهما تشهد بعدهما تشهد والحديث غير صحيح لأن فيه انقطاع وفيه أيضا ضعف من جهة أحد رواته الذي هو خصيص الذي هو خصيص الجزري وأيضا فيه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه فإذا هو منقطع فهو غير حجة يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث غير حجة لكن الذي يمكن أن يعني يدخل تحت هذه الترجمة والذي هو بناء على غالب الظن والذي هو تحري حديث ابن مسعود الذي سبق أن مر في باب من صلى خمسا باب من صلى خمسا وأنه قال يتحرى الصواب ثم يسجد للسهو بعد السلام وهو الذي يناسبه أو ينطبق على يعني البناء على غالب الظن هو أنه يتحرى الصواب في ذلك ويبني عليه ويكون سجوده بعد السلام وهذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود الذي هم رواية أبي عبيدة ابنه عنه وهو منقطع غير متصل فيه أنه سجد قبل السلام فيه أن السجد قبل السلام ولكن فيه تشهدان تشهد قبل السجدتين وتشهد بعد السجدتين فالذي يصلح والذي يطابق هذه الترجمة ويكون يعني وهو ثابت والسجود السهو بعد السلام هو حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم في باب من صلى خمسا. نعم.
قال حدثنا النفيلي
ثم حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة وهو الباهلي الحراني. الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
وأصحاب السنن.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن خطيب.
وهذا كما قلت إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو الحراني، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فهو المرادي المصري، وهذا من طبقة شيوخ شيوخه يروي عنه أبو داود بواسطة لا يروي عنه مباشرة، فهو الباهلي الحراني ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن خصيف.
عن خصيف وهو بن
عبد الرحمن
بن عبد الرحمن الجزري وهو
صدوق سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ فاختلط في اختلط صدوق سيء الحفظ
أخرج
له أصحاب السنن.
خلط بآخرة
خلط بآخرة هنا هذا هو الاختلاف خلط بآخرة. نعم.